الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل من ما ذكرناه أن حجية القاطع بمعنى منجزيته إذا أصاب الواقع ومؤمنيته إذا أخطأ الواقع. والمنجزية صفة ذاتية للقطع فلا يمكن انفكاكها عنها، وكذلك المؤمنية صفة ذاتية للقطع فلا يمكن انفكاكها عنه. وحجية القاطع بمعنى المنجزية والمؤمنية منوطة لتحقق الكبرى والصغرى معا. أما الكبرى فهي مولوية الأولى، أي حق الطاعة للأولى، فإن حق الطاعة للبارئ عز وجل ذاتي وثابت في الواقع وضروري وأمر فطري. حق الطاعة للبارئ عز وجل فإنه لازم مولويته ومولويته ذاتية. وأما مولوية النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام فهي جعلية، وفي السعة والزيق تتبع الجعل، تتبع الجعل. فإذا كان جعلها مطلقا فهي موسعة، وإلا فهي مزيقة. فإذا الولاية الجعلية تتبع الجعل في الساعة والزيق، أما ولاية الباري عز وجل فهي ذاتية، فهي تقتضي حق الإطاعة، فحق الإطاعة ذاتي للمولى عز وجل. والمفروض أن الكبرى وهي ثبوت حق الطاعة للبارئ عز وجل فهي ثابتة وضرورية وفطرية. وأما الصغرى وهي القاطع بالحكم المولوي اللزومي، فإذا تحقق الصغرى وهي القاطع بحكم مولوي لزومي انطبقت عليها الكبرى، فإذا انطبقت عليها الكبرى اتسف القطع بالحجية وهي المنجزية والمعذرية، ولا يتوقف اتصافها بالحجية على توثيق أي مقدمة أخرى، مقدمة خارجية كقاعدة حسن العادل وكفر الظلم أو ما شاكل ذلك. فلا يتوقف اتصاف الكاتب الحجية على توثيق أي مقدمة خارجية كقاعدة قبح الظلم وحسن العادل ونحوهما، فإنه يكفي في اتصاف القطع بالحجيات تحقق الكبرى وتحقق الصغرى. فالكبرى ثابتة وضرورية وإذا تحقق الشورى وهي القطع بالحكم المولوي اللزومي انطبقت عليها الكبرى فإذا انطبقت عليها الكبرى اكتشفت قطع بالحجية وهي المنجزية إذا أصاب الواقع والمهمنية إذا أخطأ الواقع هذا هو معنى حجية القطع وليس معنى الحجية أحد التفاسير المتقدمة ثم إنه لا مسألة أخرى وهي مسألة أن الأصل الأول في الشبهات الحكمية هل هو قواعد حكمها قاب بلا بيان أو قواعد حق الطاعة المعروف والمشهور بين الأصوليين هو قاعدة كفر العقاب بلا بيان وذهب بعض المحققين إلى أن الأصل الأولي هو قاعدة حق التوعد وقد فصلنا الكلام في ذلك في أول بحث الفراعات وسوف يأتي الكلام هناك في هذه المسألة ثم إن حجية القاطع بمعنى المنجزية والمعزلية هل يمكن الزعب عن حجية القاطع ومنع القاطع عن العمل به أو لا يمكن ذلك فيه خلاف فذهب الأحباريون إلى أنه لا مانع من رجع حجية القاطع ومنع القاطع عن العمل بقطعه ولهذا خص حجية القاطع للقطع الحاصل من الكتاب والسنة وأما القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة فلا يكون حجة وأما الأصوليون فقد اتفقوا على أنه لا يمكن ردع حجية القاطع ومنع القاطع عن العمل بقطعه لا يمكن ذلك وقد استدلوا على ذلك بوجهين الوجه الأول أن الرد عن حجية القاطع ومنع القاطع عن العمل بقطعه يستلزم اجتماع الجدين إما مطلقا إذا كان القطع مطابقا للواقع أو بنظر القاطع إذا كان مخالفا للواقع فإذا فرضنا أن المكلف قطع بحرمة شرب هذا الماء إما من جهة علمه لأنه خمر أو من جهة علمه لأنه ماء للغير مغصوب فهو يقطع بحرمة شرب هذا الماء ففي مثل ذلك إذا رخص في شربه فإن هذا الترخيص يدل على ترخيص الشرب بالمطابقة وعلى رفع حجية القطع الالتزامي، وأن القطع بحرمة شرب هذا الماء لا يكون حجة. وهل يمكن هذا الترخيص من المولى أو لا يمكن؟ المشهور بين الوصولين أنه لا يمكن، لأنه يستلزم اجتماع الزدين في شيء واحد، وهو اجتماع الحرمة والترخيص في شيء واحد، وهو شرب هذا الماء. فإن لازم ذلك أن شرب هذا الماء حرام ومباح معا، وهذا لا يمكن. هذا إذا كان القطع مطابقا للواقع، وأما إذا كان القطع مخالفا للواقع بأن لا يكون هذا الماء في الواقع خمرا، أو لا يكون ماء للغير وهو يقطع بأنه ماء للغير ويقطع بحرمة شربه، فعندئذ يلزم اجتماع الزدين، أي اجتماع الحرمة والترخيص في شيء واحد بنظر القاطع، وكلاهما مستحيل. أما الأول فلأن اجتماع الزدين مستحيل ولا يمكن اجتماع الزدين في شيء واحد، وأما الثاني فلأنه لا يمكن جعل حكمين متضادين بنظر القاتل، لأنه لغو ولا يكون محركا وداعيا. فإن المولى إذا رخص في شرب هذا الماء مع قطع المكلف بأن شربه حرام، فيلزم من ذلك جعل حكمين متضادين بنظر القاتل، وهو مستحيل، وهو لا يمكن، لأنه لغو ولا يمكن أن يكون داعيا ومحركا للمكلف. الوجه الثاني أن الحجية بمعنى المنجزية والمعزية لازم ذاتي للقطع، الذاتي باب البرهان لازم ذاتي للقطع، وحينئذ فإن أريد بالقطع عن حجية القطع سلبها عنه فيرد عليه أنه مستحيل لاستحالة سلب الذات عن لوازمه الذاتية، هذا مستحيل كسلب الزوجية عن الأربعة، أو سلب الإمكان عن الممكن. فإذا سلب الحجية أي المنجزية والمعزرية عن القطع فإنه مستحيل ولا يمكن، وإن أريد بذلك جعل ما يخالف حكم العقل، جعل ما يخالف حكم العقل، إن أريد ذلك فيرد عليه أنه مناقض لما يحكم به العقل من وجوب اتباع القطع، فلا يمكن جعل ما يخالف حكم العقل، فإنه بنظر العقل الاجتماع متناقضين، كأن المولى أمره بالنقيزين فقطع بحرمة شرب هذا الإناء. معناه أن المولى حرمه عليه، فإذا رخص فيه في شربه معناه أنه لم يحرمه، ورخص في شربه، فهذا بنظر القاتل من الأمر بالجدين والأمر بالنقيزين وهو مستحيل. هكذا استدلوا على استحالة ردع الحجية عن القاتل ومنع القاتل عن العمل بقطعه. ولنا تعليق على كلا الوجهين، أما الوجه الأول ففيه صور. الصورة الأولى أن المكلف إذا قطع بحكم إلزامي كالحرمة، مثل هذا المثال، كما إذا قطع بحرمة شرب هذا الإناء، فالمولى رخص في شربه بترخيص نفسي، الترخيص الصادر من المولى ترخيص نفسي، لا أنه تريقي. فالمكلف قطع بحرمة شرب هذا الإناء، فالمولى حكم بترخيص شربه ترخيصا نفسيا. الصورة الثانية نفس هذه الصورة، ولكن المولى رخص في شرب هذا الإناء بترخيص طريقي لا بترخيص نفسي. بترخيص طريقي. الصورة الثالثة عكس هذه الصورة، كما إذا قطع المكلف بأن شرب هذا الماء مباح، قطع بذلك، ولكن نهى المولى عن شربه، نهى المولى عن شرب هذا الماء، فإذن في الوجه الأول يتصور هذه الصور الثلاث، صور الثلاث. أما الصورة الأولى فيلزم اجتماع الجدين في مرحلة المغادي، فإن الحرمة تكشف عن أن متعلقه متعلقها مشتمل على مفسدة ملزمة، لأن الحرمة تابعة للمفسدة الملزمة في متعلقها. والترخيص إذا كان نفسيا فهو يكشف عن وجود مصلحة في متعلقه، فإذا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد وهو شرب هذا الإناء، وهذا مستحيل. فإن اجتماع الوجوب بما هو اعتبار، واجتماع الحرمة بما هي اعتبار، فلا مانع فلا مانع من اجتماعهما في شيء واحد، فإن اجتماع الاعتبارين في شيء واحد لا محذور فيه، لأن الاعتبار ليس بشيء ما ولا وجود له في الخارج إلا في عالم الاعتبار والذهن. اجتماع الزدين إنما هو في مرحلة المبادية، لازم اجتماع المفسدة مع المصلحة في شيء واحد له، وهو شرب هذا الإناء، وهذا مستحيل. فعندئذ إذا علم المكلف بحرمة شيء فلا يمكن للمولى الترخيص في ارتكاب هذا الشيء، الترخيص في ارتكابه لترخيص نفسي، وإلا لزم اجتماع المصلحة والمفسدة في مرحلة المبادي في شيء واحد، وهذا مستحيل. وأما الصورة الثانية وهو أن الترخيص من المولى طريقي، والترخيص الطريقي لم ينشأ عن ملاك في مرحلة المبادي، لم ينشأ عن وجود ملاك في متعلقه في مرحلة المبادي، فإذا لا يلزم هذا المحظور، أي محظور اجتماع الزدين في مرحلة المبادي، اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد في مرحلة المبادي، لا يلزم هذا المحظور، فإذا لا مانع من هذا الترخيص، لا مانع من هذا الترخيص، وذلك لأن حكم العقل بأن القاعدة منجز للواقع على تقدير الإصابة ومعذر على تقدير الخطأ، فهذا الحكم العقلي ليس بنحو العلية التامة، بل هو حكم تعليقي معلق على عدم إذن الشارع في الترك، ومعلق على عدم منع الشارع عن العمل به. فحكم العاقل في موارد الطاعة حكم تعريفي كحكمه بوجوب الطاعة وقبح المعصية، فإن حكم العاقل بوجوب الطاعة من جهة ثبوت حق الطاعة للمولى، وحكم العاقل بقبح المعصية من جهة أنه ظلم وتفريط لحق المولى وسلب المولى عن حقه، وهو ظلم. فمن هذه الجهة وهذا الحكم حكم تعليقي، فإذا عزم المولى في الترك أو في الفعل وكان جادا في إذنه، فإذن المولى كاشف عن أن المولى يرفع يده عن حقه، وهو حق الطاعة. فإذا عزم في ترك الامتثال مثلا ازها فرزنا من المولا از نفی ترک الصلات و کانت جادا فی ذلک و هو یکشف عن ان المولا رفع یده عن حقه و هو حق الطاعت فإذا رفع المولى يده عن حقه فلا يجب على المكلف الإطاعة فحكم العقل بوجوب الإطاعة إنما هو من جهة ثبوت حق الطاعة للمولى وحكم العقل بأن القاطع منجز للواقع من جهة ثبوت حق الطاعة للمولى أما إذا أذن المولى في ترك الواجب أو في فعل الحرام وكان جادا في هذا الإذن فهو يكشف عن أن المولى رفع اليد عن حقه فإذا رفع اليد عن حقه فلا يجب على المكلف إطاعته فإذا حكم العقل في المقام لأن القطع منجز على تقدير الإصابة ومعذر على تقدير الخطأ أو حكم العقل بوجوب الطاعة وكف المعصية فهذه الأحكام العقلية جميعا أحكام تعليقية ومعلقة على عدم إذن المولى في ترك الامتثال وعدم رفع المولى يده عن حقه وهو حق الطاعة فإذا رفع مولى يده عن حقه وهو حق الطاعة ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه فلا موضوع حينئذ لحكم العقل بقي الكلام في السورة الثالثة نتكلم